بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الخامس من شهر رجب من العام 37 بعد 400 للهجرة في درسنا الأول من كتاب مختصر منهاج السنة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله الغليمان حفظه الله. وهذا الكتاب أيها الإخوة مختصر لكتاب عظيم يعتبر مفخرة من مفاخر هذه الأمة، فإنه لم يعرف في تاريخ هذه الأمة كتابا نقض أكاذيب وأغلال الرافضة المجوس مثل كتاب منهاج السنة. ومثل ما سيمر معنا في كلام الشيخ عبد الله هناك استطرادات في مباحث عقدية، لأن الشيخ الإسلام إذا تكلم مثل الوادي إذا سال سيله يتدفق، فكان هناك استطرادات في مباحث عقدية سواء مع المعتزلة مع الخوارج مع كذا ثم يرجع. فالشيخ عبد الله الغنيمان أحب أن يختصر كلام الشيخ في نقض كلام الرافضة، ولا لست بحاجة إني أتكلم عن شيخ الإسلام أو تعريفه، فقد تكلمنا عن هذا في درس التدمرية وغيره من الدروس التي سبقت له رحمه الله، وهو عالم من أعلام هذه الأمة الكبار، بل هو فتح من فتحات الله التي أوجدها لهذه الأمة في حفظ دينها. وأما المختصر فهو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان، أحد جهابذة علماء هذه البلاد من مواليد منطقة القصيم، ثم التحق الشيخ بالتدريس في الجامعة الإسلامية ودرس فيها سنوات طوال، وخرج على يديه أجيال وأجيال، ودرس في المسجد النبوي أيضا سنوات طوال، وكانت حلقته في المسجد النبوي عامرة، ثم بعد التقاعد آثر الشيخ الرجوع إلى مسقط رأسه في منطقة القصيم، نسأل الله أن يختم له خير. تأتي أهمية درس الكتاب أيها الأحبة، وأنتم ترون ونحن نعايش ليلا ونهارا خطر الرافضة، فأنا لطلبة العلم أن ينتبهوا لهذا الخطر الداهم، وأن يكشفوا هذا الخطر الإجرامي الذي تعاون مع اليهود والنصارى في حرب أهل السنة والجماعة، أن يبصر طلبة العلم أن يبصر الناس، الخطيب في خطبته والمدرس في فصله والجار مع جاره والطالب العلم في كل مكان، طالب العلم مثل النور يشع نوره في أي مكان سرى، فإن غفلة هذه الأمة عن خطر الرافضة هو الذي جعل الرافضة يستأسدون بهذا الشكل. فأرجو أن ينال الكتاب والدرس حظوة منكم واهتمام ومتابعة، لأن هذا أمر واقعون فيه الساعة، فها أنتم ترون الرافضة في اليمن، وترون الرافضة في الشام، وترون الرافضة في العراق، وترون الرافضة في دول الخليج وغيرها مما وغزت أفريقيا وغزت بلدان كثير من العالم، وأهل السنة في غفلة ساهوا إلا من جهود مبعثرة. لكن نسأل الله تبارك وتعالى يجعل في هذا الحراك الذي حصل ما يوقظ هذه الأمة ويرجعها من غفلتها إلى مكان الريادة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نبدأ بمقدمة الشيخ عبد الله. قال حفظه الله: الحمد لله مظهر الحق ومعليه وقامع الباطل وذويه. قال الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن منهاج السنة النبوية في نقض دعاوى الرافضة والقدرية، هذا هو عنوان الكتاب من أعظم كتب الإمام المجاهد الصابر المصابر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، قد ناضل فيه عن الحق وأهله ودحض الباطل وفضحه. وشباب الإسلام اليوم بأمس الحاجة إلى قراءة هذا الكتاب ومعرفة محتواه، حيث أطل الرفض على كل بلد من بلاد الإسلام وغيرها بوجهه الكريه، وكشر عن أنيابه الكالحة، وألقى حبائله أمام من لا يعرف حقيقته مظهرا غير ما يبطن، ديدن كل منافق مفسد ختال، فاغتر به من يجهل حقيقته ومن لم يقرأ مثل هذا الكتاب. والغالب على مذاهب أهل البدع والأهواء أنها تتراجع عن الشطح وعظيم الضلال ما عدا مذهب الرفض. انتبه لهذا الملحظ، يقول جرت العادة أنه من يضل قد يرجع إلا الرافضة، فإنه يزداد بمرور الأيام تطرفا وانحدارا وتماديا في محاربة أولياء الله وأنصار دينه. وقد ملئت كتب الرافضة بالسباب والشتائم واللعنات لخير خلق الله بعد الأنبياء، أعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وهم لا يتورعون عن تكفير الصحابة ولا سيما كبارهم وسادتهم مثل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وإخوانهم رضوان الله عليهم، الذين أطفأوا نار المجوس وهدموا معبوداتهم وإكفار الصحابة، ومن يتولاهم في كتبهم المعتمدة عندهم لا يحصره نقل. يعني لا تحسب أنها مجرد كلمة، ما يوجد كتاب من كتب الرافضة إلا ومنصوص فيه على تكفير الصحابة. فهم يتعبدون بلعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن الشيعة بأئمتهم هم الناس، وما عداهم همج للنار وإلى النار، والله لا يقبل من مسلم حسنا مهما بالغ في الإحسان ما لم يكن شيعيا، كما في كتابهم الوافي الباب السابع والثامن بعد المئة، وفي الكافي أحد الكتب الموثوق بها عندهم ما يبين عن حقدهم أو ما يبين عن حقدهم الدفين عن الإسلام ومن جاء به ومن حمله واعتنقه. وهم يرون أن القرآن نزل شيئين، أحدهم الثناء والمدح على علي بن أبي طالب وإعلاء شأنه وذريته، والثاني ثلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر معايبهم. ولهذا قالوا إنه ضاع من القرآن ثلثاه أو ثلاثة أرباعة، وهم يعتمدون في دينهم على الكذب الذي ينسقونه بأئمتهم والادعاءات الكاذبة، فساروا من أكذب الناس وأكثرهم تصديقا للكذب وتصديقا بالباطل، ومع ذلك يرمون الصحابة بالنفاق. ونبتهل إلى الله تعالى أن يزيدهم غيظا وأن يكبتهم بكمدهم وكل من غاضه الإسلام. ولما كان كتاب منهاج السنة مشتملا على مباحث مطولة وغير مطولة في الرد على القدرية والمتكلمين وغيرهم من سائر الطوائف، أحببت أن أجرد ما يخص الرافضة من الرد عليهم فيما يتعلق بالخلافة والصحابة وأمهات المؤمنين وغير ذلك. إذن الشيخ حذف الاستطرادات للشيخ الإسلام في وكتاب منهاج السنة محقق كما تعلمون ومطبوع، ولم أضف إليه شيئا من عندي لا في أصله ولا تعليقا، لأن كلام الإمام ابن تيمية فيه من القوة والرصانة والمتانة ما يغني عن كل تعليق، وهذا أيضا من تواضع الشيخ عبد الله حفظه الله، وعليه من نور الحق ووضوح البيان وقوة الحجة ما لا يحتاج إلى غيره، فالله يجزيه على جهاده ومنافحته عن الإسلام وأهله خير الجزاء. ونسأله تعالى أن يشركنا معه في جهاده وجزائه، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه. انتهت مقدمة الشيخ عبد الله. إذا بين خطورة الرافضة، حاجة شباب الأمة إلى هذا الكتاب لينكشف زيف من انخدع بهم من المغررين. الأمر الآخر تجريد الكتاب في المباحث المطولة ليختصر الكلام على رده على الرافضة. نبدأ الآن في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال الشيخ الإمام العالم الحبر الكامل، طبعا هل ابن تيمية بيقول هذا الكلام عن نفسه؟ من اللي قال هذا الكلام؟ لا، ما هو الشيخ عبد الله، الناسخ. أحسنت، الناسخ الذي نسخ الكتاب هو الذي قال هذه، ولا الشيخ الإسلام لا يترك على نفسه هذه الألقاب، فلا بد أن تدرك أن الذي ذكر هذه الألقاب يعني يبدأ كلام شيخ الإسلام من كلمة الحمد لله، لكن ما قبل هذا من كلام الناسخ. قال الشيخ الإمام العالم الحبر الكامل الأوحد العلامة الحافظ الخاشع القانت إمام الأئمة ورباني الأمة شيخ الإسلام بقية الأعلام تقي الدين خاتمة المجتهدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن عبد القاسم بن تيمية الحراني قدس الله روحه ونور ضريحه. الآن يبدأ كلام شيخ الإسلام. الحمد لله الذي بعث النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهده سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط لا إله إلا هو العز الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ختم به أنبياءه وهدى به أولياءه ونعته بقوله في القرآن الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه أفضل صلاة وأكمل تسليم. أما بعد فإنه أحضر إلي طائفة من أهل السنة والجماعة. الآن بيتكلم الشيخ عن سبب التأليف، ما هو سبب تأليف كتاب منهاج السنة. فإنه أحضر إلي طائفة من أهل السنة والجماعة كتابا صنفه بعض الشيوخ الرافضة في عصرنا منفقا لهذه البضاعة يدعو به إلى مذهب الرافضة الإمامية من أمكنه دعوته من ولاة الأمور وغيرهم من أهل الجاهلية ممن قلت معرفتهم بالعلم والدين ولم يعرفوا أصل دين المسلمين وأعانه على ذلك من عادتهم إعانة الرافضة من المتظاهرين بالإسلام من أصناف الباطنية الملحدين الذين هم في الباطن من الصابئة الفلاسفة الخارجين عن حقيقة متابعة المرسلين الذين لا يوجبون اتباع دين الإسلام ولا يحرمون اتباع ما سواه من الأديان بل يجعلون الملل بمنزلة المذاهب والسياسات التي يسوغ اتباعها وأن النبوة نوع من السياسة العادلة التي وضعت لمصلحة العامة في الدنيا فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها. شيخ الإسلام يقول هذا المفتون هذا الرافضي أعانه بعض الملوك في عهده وسيأتي اسمه وطوائف الملاحدة المنتشرين من الباطنية والإسماعيلية والفلاسفة الذين لا يرون أن الدين إلا نوع من السياسات العادلة يعني مثل سياسة فلان أو علان. ولاحظوا كيف أن الشيخ رحمه الله استخدم مصطلح أهل الجاهلية في حين كان يتصور البعض أن هذا المصطلح لم يقوله إلا بعض مشايخنا كشيخنا الشيخ محمد القطب وغيره وهذا غير صحيح. هؤلاء علماء الأمة من القرن السابع وهم يطلقون هذا المصطلح على من تحققت فيه صفة أهل الجاهلية. قال ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال. وهؤلاء لا يكذبون بالنبوة تكذيبا مطلقا بل هم يؤمنون ببعض أحوالها ويكفرون ببعض الأحوال. شو هذا من إنصافه؟ شوف ما يعرف في تاريخ علماء الأمة أكثر إنصاف من شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أنه يرد على العدو لكن لا يغمط أي أمر. هو يرد على هؤلاء وأنهم ضلال لكن يقول ترى بعضهم يكفر ببعض النبوة ويصدق ببعضها. قال وهم متفاوتون فيما يؤمنون به ويكفرون من ذلك الخلال، فلهذا يلتبس أمرهم بسبب تعظيمهم للنبوات على كثير من أهل الجهالات. يعني يقول باطلهم يروج على أنهم يظهرون للناس نحن نؤمن بالرسالات والنبوات، وهم من يفصل كلامهم يعرف أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. والرافضة والجهمية هم الباب لهؤلاء الملحدين، منهم يدخلون إلى سائر أصناف الإلحاد في أسماء الله وآياته وآيات كتابه المبين كما قرر ذلك رؤوس الملحدة من القرامطة الباطنية وغيرهم من المنافقين. وذكر من أحضر هذا الكتاب أنه من أعظم الأسباب في تقرير مذاهبهم عند من مال إليهم من الملوك وغيرهم، وقد صنفه للملك المعروف الذي سماه خدا بندة. إذن هذا الملك أحد ملوك الأعاجم خدا بندة الذي كتب هذا الرافضي ليستخدم سلطات هذا الملك في ترويج هذا الباطل على عموم الناس. وسماه كتاب، من يعرف ان كتاب الرافضي ما اسمه؟ لا، ما هو ابغى اسم الكتاب، منهاج ايش؟ منهاج الكرامة. كتاب الرافضي اسمه منهاج الكرامة، فشيخ الاسلام رد عليه بمنهاج ايش؟ السنة. قال: وقد صنفه الملك المعروف الذي سماه خدابنده، وطلبوا مني. من هم اللي طلبوا مني؟ اللي جابوا الكتاب، اللي من أهل السنة. مو قال جاني طائفة من أهل السنة. وطلبوا مني بيان ما في هذا الكتاب من الضلال وباطل الخطاب لما في ذلك. ليش؟ لما في ذلك من نصر عباد الله المؤمنين وبيان بطلان أقوال المفترين الملحدين. فأخبرتهم أن هذا الكتاب وإن كان من أعلى ما يقولونه في باب الحجة والدليل، فالقوم من أضل الناس عن سواء السبيل. يعني يقول لك هذا الكتاب يعتبر عند الرافضة في القمة من إيش؟ من قوة الحجة. ومع هذا لما تشوف نقد شيخ الإسلام سيجعله قاعا صفصحنا، يجعله هباء منثورا. إذن فهو من أقوى الكتب التي يحتج بها كتاب منهاج الكرامة لابن المطهر الحلي، هو الذي نقضه شيخ الإسلام بمنهاج السنة، وسيذره قاعا صفصهم بإذن الله. قال: فأخبرتهم أن هذا الكتاب وإن كان من أعلى ما يقولونه في باب الحجة والدليل، فالقوم من أضل الناس عن سواء السبيل، فإن الأدلة إما نقلية وإما عقلية. والقوم من هم القوم؟ من أضل الناس في المنقول والمعقول في المذهب والتقرير، وهم من أشبه الناس بمن قال الله تعالى فيهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد. ما أقرأ الآن يضع تحت خط حتى أقف. وهم من أكذب الناس في النقليات ومن أجهل الناس في العقليات. هذا من أحسن أوصاف شيخ الإسلام لهم. هم من أكذب الناس في النقليات. ما هي النقليات؟ الكتاب والسنة، النصوص الشرعية. ومن أجهل الناس في ماذا؟ في العقليات، لأنه لا تعارض بين العقل وبين النقل. يصدقون من المنقول بما يعلم العلماء بالاضطرار أنه من الأباطيل. مثل إيش؟ الأحاديث المكذوبة. يصدقون مثلا بالأحاديث المكذوبة، ويكذبون بالمعلوم من الاضطرار المتواتر، أعظم متواتر في الأمة جيل بعد جيل. إذا جاءوا المتواتر كذبوا به، وإذا جاءوا الأشياء المكذوبة صدقوا بها. إذن هذا الذي يبين لما قال إنهم من أجهل الناس في النقليات، من أكذب الناس في النقليات ومن أجهلهم في العقليات. ولا يميزون في نقلة العلم ورواة الأخبار بين المعروف بالكذب أو الغلط أو الجهل بما ينقل، وبين العدل الحافظ الضابط المعروف بالعلم والأثار، وعمدتهم في نفس الأمر على التقليد وإن ظلوا إقامته بالبرهانيات. طبعا من نافرة القول، لا يعرف للرافضة أي علم في مصطلح وعلم الرجال. هم من أجهل خلق الله في هذا، وأهل السنة هم الأمة التي تميزت بعلم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه وعلم الرجال والرواه وتدقيق أخبارهم وحالهم. فتارة يتبعون المعتزلة والقدرية، وتارة يتبعون المجسمة والجبرية، وهم من أجهل هذه الطوائف بالنظريات، ولهذا كانوا عند عامة أهل العلم والدين من أجهل الطوائف الداخلين في المسلمين. ومنهم من أدخل على الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، فملاحدة الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم من الباطنية المنافقين من بابهم دخلوا. يعني الملاحدة الذين لا يختلف في كفرهم كالإسماعيلية والباطنية، من دخلوا؟ من باب الرافضة. إذن كان هذا هو باب الشر الذي فتح على الأمة كل سوءة في تاريخها. من بابهم دخلوا، وأعداء المسلمين من المشركين وأهل الكتاب بطريقهم وصلوا، واستولوا بهم على بلاد الإسلام، وسبوا الحريم وأخذوا الأموال وسفكوا الدم الحرام. شوف هذا حصل في سنة 656 لما هدمت الخلافة العباسية وتآمر الرافضي العلقم ابن العلقم الكلب مع هناك والمجرم، فدمرت دولة الإسلام حتى وصلت الدماء في مساجد بغداد إلى الركب، وجلس دجلة شهرا كاملا أزرق من المخطوطات التي رميت في هذا. ولهذا ذهب على الأمة من العلوم أشياء لا يعلمها إلا الله. هؤلاء دائما طول تاريخهم مطية. والآن انظر في تاريخهم المعاصر، حكموا العراق على ظهر الدبابات الأمريكية، وماذا أرادوا في اليمن، وماذا يريدون في كل مكان، هم أداة فساد لا خير فيهم على الإطلاق. قال: وسبوا الحريم وأخذوا الأموال وسفكوا الدم الحرام وجرى على الأمة بمعاونتهم من فساد الدنيا والدين ما لا يعلمه إلا رب العالمين، إذ كان أصل المذهب من إحداث الزنادقة المنافقين الذين عاقبهم في حياته علي أمير المؤمنين رضي الله عنه، فحرق منهم طائفة بالنار وطلب قتل بعضهم ففروا من سيفه البتار، وتوعد بالجلد طائفة مفترية فيما عرف عنه من الأخبار، إذ قد تواتر عنه من الوجوه الكثيرة أنه قال على منبر الكوفة: وقد أسمع من حضر خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. والحديث البخاري. انظر إلى المجرمين الذين يسمون أبي بكر وعمر صنمي قريش ويستحلون لعنهم وتكفيرهم. هذا في البخاري عن علي رضي الله عنه وهو يخطب في الكوفة أن خير هذه الأمة بعد نبيها من؟ أبو بكر ثم عمر. وبذلك أجاب ابنه محمد بن الحنفية فيما رواه البخاري في صحيحه وغيره من علماء الملة الحنيفية. ولهذا كانت الشيعة المتقدمون الذين صحبوا عليا أو كانوا في ذلك الزمان لم يتنازعوا في تفضيل أبي بكر وعمر، وإنما كان نزاعهم في تفضيل علي وعثمان، وهذا مما يعترف به علماء الشيعة الأكابر من الأوائل والأواخر، حتى ذكر مثل ذلك أبو القاسم البلخي. هنا مسألة يا الأخوة في نشأة التشيع. التشيع في بدايته أولا لا شك أن البذرة بذرة يهودية، بذرة عبد الله بن سبأ، ولهذا أمر علي رضي الله عنه بحرقه لما قالوا أنت الله. التشيع في القرن الأول في عصر الصحابة كان خفيفا، كان محصورا في أيهما أفضل، ليس عندهم جدال في أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، بعدهم من؟ عثمان ولا علي؟ في من يقول عثمان وفي من يقول علي هنا. لكن لما انقلب التشيع في القرون الأخرى ستسمع الآن كيف تدرج هذا الخبث. وإنما كان نزاعهم في تفضيل علي وعثمان، وهذا مما يعترف به علماء الشيعة الأكابر من الأوائل والأواخر، حتى ذكر مثل ذلك أبو القاسم البلخي قال: سأل سائل شريك بن عبد الله فقال له: أيما أفضل، أبو بكر أو علي؟ قال له: أبو بكر. فقال له السائل: تقول هذا وأنت شيعي؟ فقال له: نعم، من لم يقل هذا فليس شيعيا. إذا لاحظ أن شريك بن عبد الله أن الشيعي يرى إيش الأفضلية لأبو بكر وعمر، لكن بعدها ممكن يكون ممن يفضلون علي على عثمان. والله قال: من لم يقل هذا، يعني من لم يقل ما قلت به أنا يا شريك أن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر فليس شيعيا، والله لقد رقى هذه الأعواد علي فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فكيف نرد قوله وكيف نكذبه؟ والله ما كان كذابا. هذا كلام حق. نقل هذا عبد الجبار الهمداني في كتاب تثبيت النبوة، قال: ذكره أبو القاسم البلخي في النقض على بر الراوندي على اعتراضه على الجاحظ. إذن نشأة التشيع الأول ليتها وقفت عند هذا، لو أن الأمر أو المسألة إن هل الأفضل علي ولا عثمان لهان الخطب، لا، أصبح دينا آخر كما سنعرف. قال: فصل. فلما ألحوا، من هم؟ شباب أهل السنة اللي جوه في البداية وقالوا: يا شيخ نبغاك ترد على كتاب ابن الحلي الرافضي. فلما ألحوا في طلب الرد لهذا الضلال المبين، ذاكرين أن في الإعراض عن ذلك خذلان للمؤمنين، وظن أهل الطغيان نوعا من العجز عن رد هذا البهتان، فكتبت ما يسره الله تعالى من البيان، وفاء بما أخذه الله من الميثاق على أهل العلم والإيمان، وقياما بالقسط وشهادة لله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا أو وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. واللي تغيير الشهادة، وين هو اللي في الآية؟ أيوة، واللي هو تغيير الشهادة، والإعراض كتمانها. والله تعالى قد أمر بالصدق والبيان ونهى عن الكذب والكتمان فيما يحتاج إلى معرفته وإظهاره، فيما يحتاج إلى معرفته وإظهاره، كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا عدلوا هو أقرب للتقوى. ومن أعظم الشهادات، انتبهوا يا طلبة العلم، ومن أعظم الشهادات ما جعل الله تعالى أمة محمد شهداء عليه، حيث قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. والمعنى عند الجمهور: إن الله سماهم المسلمين من قبل نزول القرآن وفي القرآن، وقال تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وقال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. شوف، هذا كله استطراد ليقول للعلماء وطلاب العلم ما هو الواجب عليكم. هذه النصوص هي اللي خلتني أكتب كتاب منهاج السنة، لأن هذا مما أوجبه الله على العلماء. وقال تعالى: الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، نعوذ بالله، إلا الذين تابوا وأصلحوا ها وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لا سيما الكتمان إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، كما في الأثر: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد. في ضعف الأثر لكن معناه صحيح، وذلك أن أول هذه الأمة الذين قاموا بالدين تصديقا وعلما وعملا وتبليغا فالطعن فيهم طعن في الدين. حط خط تحت هذه العبارة: إذا الطعن في الصحابة طعن في ماذا؟ في الدين، موجب للإعراض عما بعث الله به النبيين. وهذا كان مقصود أول من أظهر بدعة التشيع، فإنما كان قصده الصد عن سبيل الله وإبطال ما جاءت به الرسل على الله تعالى، ولهذا كانوا يظهرون ذلك بحسب ضعف الملة. فظهر في الملاحدة حقيقة هذه البدعة المضلة، لكن راج كثير منها على من ليس من المنافقين الملحدين لنوع من الشبهة والجهالة المخلوطة بهوى، فقبل معه الضلالة، وهذا أصل كل باطل. يعني يا جهل يا نفاق والعياذ بالله، هذه اللي خلت هذا الباطل يروج عليهم. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى قوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فنزه الله رسوله عن الضلال والغي، والضلال عدم العلم، والغي اتباع الهوى، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالظلوم غاو والجهول ضال، خط تحت هذه العبارة: فالظلوم غاو والجهول ضال إلا من تاب الله عليه، كما قال تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ولهذا أمرنا الله أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الصفحة وما بعدها يا إخوة أرجو أن ينتبه لها. هنا شيخ الإسلام أوجد أوجه التشابه الدقيق بالدليل والبرهان بين اليهود وبين الرافضة ثم بين النصارى وبين الرافضة، حتى تعلم أن المسألة ما هي مسألة خلافات وجهات نظر، لا، هم على أثر اليهود والنصارى سائرون. قال والضال الذي لم يعرف الحق مثل من؟ كالنصارى. والمغضوب عليه الغاوي الذي يعرف الحق ويعمل بخلافه. إذن الضال الذي لم يعرف الحق كالنصارى، والمغضوب عليه الغاوي الذي يعرف الحق ويعمل بخلافه كاليهود. والصراط المستقيم يتضمن معرفة الحق والعمل به كما في الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا ووفقنا لاتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه، ولا تجعله مشتبها علي فأتبع الهوى. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول هذا الدعاء. يا إخوة، دائما أنصح نفسي وإخواني، أنا أسميه دعاء الهداية. هذا الدعاء أنا أسميه دعاء الهداية، ما يدعو به إنسان إلا وبإذن الله يهدى. إنه كان صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا من الأدعية في صلاة الليل. انظر إلى الذين يدعون بالناس في المساجد في رمضان في صلاة الوتر وفي التهجد، هل سمعت أحدا منهم؟ يمكن ولا 1% يدعو بهذا الدعاء في صلاة الدعاء صلاة الليل. وهذا من أحرى الأدعية الذي يدعو به الإنسان في صلاة الليل. فمن خرج عن الصراط المستقيم كان متبعا لظنه وما تهواه نفسه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا حال أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة، فإنهم أن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ففيهم جهل وظلم، لا سيما الرافضة، فإنهم أعظم ذوي الأهواء جهلا وظلما، يعادون خيار أولياء الله تعالى من بعد النبيين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وموالون الكفار والمنافقين من اليهود والنصارى والمشركين وأصناف الملحدين كالنصيرية والإسماعيلية وغيرهم من الضالين. فتجدهم أو كثيرا منهم إذا اختصم خصمان في ربهم من المؤمنين والكفار، واختلف الناس فيما جاءت به الأنبياء، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، سواء كان الاختلاف بقول أو عمل كالحروب التي بين المسلمين وأهل الكتاب والمشركين، تجدهم يعاونون المشركين وأهل الكتاب. شفت كلام شيخ الإسلام؟ انظر إلى الواقع الآن، إيش تحالفاتهم مع أمريكا ومع الصليبيين واليهود ونعم. ولهذا تجدهم يعاونون المشركين وأهل الكتاب على المسلمين أهل القرآن، كما قد جربه الناس منهم غير مرة في مثل إعانتهم للمشركين من الترك وغيرهم على أهل الإسلام بخراسان والعراق والجزيرة والشام وغير ذلك، وإعانتهم للنصارى على المسلمين بالشام ومصر وغير ذلك في وقائع متعددة من أعظم الحوادث التي كانت في الإسلام في 174. إذن ما ألقى الكلام على عواهنه، انظر إلى أحداث تعاون الرافضة في 104 وفي 107. فإنه لما قدم كفار الترك إلى بلاد الإسلام، طبعا الترك غير مصطلح الأتراك الحالي يا إخوان، الترك كان مصطلح قديم مثل كلمة الروم. فإنه لما قدم كفار الترك إلى بلاد الإسلام، هنا من يراد بالترك؟ هنا التتار هنا، وليس المراد بالترك اليوم تركيا يا إخوان، افهموا المصطلح القديم غير المصطلح المعاصر. من الذي قدموا كفار الترك إلى بلاد الإسلام؟ اللي هم من؟ التتر. التتر لما قدموا لهذه بلاد المسلمين وقتل من المسلمين ما لا يحصى عدده، وقتل من المسلمين ما لا يحصى عدده إلا رب الأنام، كانوا من أعظم الناس عداوة المسلمين ومعاونة للكافرين، وهكذا معاونة من اليهود أمر شهير حتى جعلهم الناس لهم كالحميد. الفصل هذا اللي هو يقول لكم مهم جدا، يعني في مسألة مشابهة الصفحتين، صفحة 13 و14، من أهم ما في هذه المسألة مشابهة الرافضة لليهود من جهة كثيرة. وهذا المصنف سمى كتابه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، وهو خليق بأن يسمى منهاج الندامة. إذن ابن المطهر الحلي سمى كتابا منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، لأن الدين عندهم كله إلى إمة. فشيخ الإسلام يقول لا، هو جدير يسمى منهاج الندامة، كما أن من أدعى الطهارة وهو من الذين لم يرد الله يطهر قلوبهم بل من أهل الجبت والطاغوت والنفاق كان وصفه بالنجاسة والتكدير أولى من وصفه بالتطهير. ومن أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين. يعني هل تريد أخبث ممن في قلبه غل على أبي بكر وعمر؟ وسادات أولياء الله بعد النبيين. ولهذا لم يجعل الله تعالى في الفيء نصيبا لمن بعدهم إلا الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من الذي يردد هذه الآية إخوان؟ أهل السنة والجماعة من الأجيال التي جاءت بعد الصحابة. ولهذا كان بينهم وبين اليهود من المشابهة واتباع الهوى وغير ذلك من أخلاق اليهود، وبينهم وبين النصارى من المشابهة في الغلو والجهل واتباع الهوى وغير ذلك من أخلاق النصارى ما أشبه به هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه، وما زال الناس يصفونهم بذلك. ومن أخبر الناس بهم الشعبي وأمثاله من علماء الكوفة. الشعبي يا أخوان يقول لو أردت أن يمسحون بتشوز كلمة بعد قليل، لو أردت أن يملون هذا البيت ذهب وفضة لا أعطوني، ولو قلت لهم طوفوا على بيتي لاتخذوه كعبة. لكنه رحمه الله وقف في وجوههم. قال وقد ثبت عن الشعبي أنه قال ما رأيت أحمق من الخشبية. الخشبية هم الرافضة، لأنهم يقولون إحنا بنقاتل بالخشب إلين يطلع الإمام المنتظر. المتأخرين ما قاتلوا إلا بالسيوف والقنابل، ما عاد قاتلوا بالخشب. وقد ثبت عن الشعبي أنه قال ما رأيت أحمق من الخشبية، لو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا، والله لو طلبت منهم أن يملأوا هذا البيت ذهبا على أن أكذب على علي لأعطوني، والله ما أكذب عليه أبدا. وقد روى هذا الكلام وروي هذا الكلام عنه مبسوطا، لكن الأظهر أن المبسوط من كلام غيره. كما روى أبو حفص بن شاهين في كتاب اللطف في السنة قال حدثنا محمد بن أبي القاسم ابن هارون قال حدثنا أحمد بن الوليد الواسطي قال حدثني جعفر بن نصير الطوسي الواسطي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه قال قال الشعبي أحذركم أهل هذه الأهواء المضلة وشرها الرافضة، لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة، ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم. قد حرقهم علي رضي الله عنه ونفاهم إلى البلدان، منهم عبد الله بن سبع يهودي من يهود صنعاء نفاه إلى صاباط. صحة هي صاباط وليس الباء الأول ألغها، هي صاباط صاباط لا شيل الباء الأول إذن مصححة. نفاه إلى صاباط، وعبد الله بن يسار نفاه إلى خاذر. وآية ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود. قالت اليهود لا يصلح الملك إلا في آل داود، وقالت الرافضة لا يصلح الإمام إلا في ولد علي، وقالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج مسيح الدجال وينزل سيف من السماء، وقالت الرافضة لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي. شوف أوجه كثيرة كثيرة من التشابه. وينادي مناد من السماء، واليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم، وكذلك الرافضة يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم. اسمع المشابهات العجيبة. واليهود تزول عن القبلة شيئا وكذلك الرافضة، واليهود تنود في الصلاة وكذلك الرافضة، واليهود تسدل أثوابها في الصلاة وكذلك الرافضة، واليهود لا يرون على النساء عدة وكذلك الرافضة، واليهود حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفوا القرآن، واليهود قالوا افترض الله علينا 50 صلاة وكذلك الرافضة، واليهود لا يخلصون السلام على المؤمنين إنما يقولون السلام عليكم والسلام الموت وكذلك الرافضة، واليهود لا يأكلون الجري والمرماهي نوع من أنواع السمك والذناب وكذلك الرافضة، واليهود لا يرون المسح على الخفين وكذلك الرافضة، واليهود يستحلون أموال الناس كلهم وكذلك الرافضة. وقد أخبر الله عنه في القرآن أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل وكذلك الرافضة. واليهود تسجد على قرونها في الصلاة وكذلك الرافضة، واليهود لا تسجد حتى تخفق برؤوسها مرارا شبه الركوع، يعني يقولون كذا برؤوسهم، وكذلك الرافضة، واليهود تبغض جبريل ويقولون هو عدونا من الملائكة، وكذلك الرافضة يقولون غلط جبريل بالوحي على محمد، ولا كان المفروض أن ينزل على علي، وكذلك الرافضة وافقوا النصارى في خصلة النصارى ليس لنسائهم صداق إنما يتمتعوا بهن تمتعا، وكذلك الرافضة يتزوجون بالمتعة ويستحلون المتعة، وفضلت اليهود وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين. هي شوف هذه العجيبة، اليهود اللي أنت رأيت خصالهم والنصارى تراهم يفضلون على الرافضة بخصلتين. طيب، سئلت اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. وليش كفروا؟ يعني أن النصارى مع أصحاب عيسى يحطونهم رمز، واليهود يثنون على أصحاب موسى، وهؤلاء يقولون شر أمة محمد هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئلت الرافضة عن شر من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، والسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة. يقول هذا إن شاء الله من السنن الثابتة، أن السيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة، لا تقوم لهم راية، ولا يثبت لهم قدم، ولا تجتمع لهم كلمة، ولا تجاب لهم دعوة، دعوتهم مدحوضة وكلمتهم مختلفة وجمعهم متفرق، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. الشيخ له تعقيب على كلام الشعبي، قلت هذا الكلام بعضه ثابت عن الشعبي، كقوله لو كانت الشيعة من البهائم لكانوا عمرة، ولو كانت من الطير لكانوا رخمة، فإن هذا ثابت عنه. قال ابن شاهين حدثنا محمد بن العباس النحوي، قال حدثنا إبراهيم الحربي، قال حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال حدثنا وكيع بن الجراح، قال حدثنا مالك بن مغول فذكره. وأما السياق المذكور فهو معروف عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه عن الشعبي. وروى أبو عاصم خشيش ابن أصرم في كتابه، ورواه من طريقه أبو عمرو الطلمنكي، طبعا أبو عمرو الطلمنكي من رموز أهل السنة في الأندلس، أبو عمرو الطلمنكي من رموز أهل السنة والجماعة في القارة الأندلسية. في كتابه في الأصول قال حدثنا ابن جعفر الرقي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبي قال قلت لعامر الشعبي ما ردك عن هؤلاء القوم وقد كنت فيهم رأسا؟ قال رأيتهم يأخذون بأعجاز لا صدور لها. ثم قال لي يا مالك لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيدا أو يملأوا لي بيتي ذهبا أو يحجوا إلى بيتي هذا على أن أكذب على علي رضي الله عنه لفعلوا، ولا والله لا أكذب عليه أبدا. يا مالك إني قد درست أهل الأهواء فلم أرى فيهم أحمق من الخشبية اللي هم الرافضة، فلو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرا. يا مالك لم يدخلوا في الإسلام رغبة فيه لله ولا رهبة من الله، ولكن مقتا من الله عليهم وبغيا منهم على أهل الإسلام، يريدون أن يغمصوا دين الإسلام كما غمص بولس بن يوشع ملك اليهود دين النصرانية، ولا تتجاوز صلاتهم آذانهم، قد حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، ونفاهم من البلاد منهم عبد الله بن سبأ يهودي من يهود صنعاء، نفاه إلى صابات، وأبو بكر الكروس نفاه إلى الجابية، وحرق منهم قوما أتوه فقالوا أنت هو، فقال من أنا؟ قالوا أنت ربنا، فأمر بنار فأججت فألقوا فيها. وفيهم قال علي رضي الله عنه أبياته المعروفة لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، قنبرا اللي هو مولاه خادم حقه. يا مالك لا زال الكلام للشعبي، يا مالك إن محنتهم محنة اليهود، قالت اليهود لا يصلح الملك إلا في آل داود، وكذلك قالت الرافضة لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي، وقالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يبعث الله المسيح الدجال وينزل سيف من السماء، وكذلك الرافضة قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد وينادي مناد من السماء اتبعوه، وقالت اليهود فرض الله علينا 50 صلاة في كل يوم وليلة، وكذلك الرافضة، واليهود لا يصلون المغرب حتى تشتبك النجوم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الإسلام ما لم تؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم، مضاهاة لليهود، وكذلك الرافضة، واليهود إذا صلوا زالوا عن القبلة شيئا، وكذلك الرافضة، واليهود تنود في صلاتها، وكذلك الرافضة، واليهود يسدلون أثوابهم في الصلاة. وقد بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل سادل ثوبه فعاطفه عليه، وكذلك الرافضة، واليهود حرفوا التوراة، وكذلك الرافضة حرفوا القرآن، واليهود يسجدون في صلاة الفجر الكندرة، وكذلك الرافضة، واليهود لا يخلصون بالسلام إنما يقولون السلام عليكم وهو الموت، وكذلك الرافضة، واليهود عادوا جبريل فقالوا هو عدونا، وكذلك الرافضة قالوا أخطأ جبريل بالوحي، واليهود يستحلون أموال الناس وقد ربعنا الله عنهم أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، وكذلك الرافضة يستحلون مال كل مسلم، واليهود ليس لنسائهم صداق وإنما يتمتعون متعة، وكذلك الرافضة يستحلون المتعة، واليهود يستحلون دم كل مسلم، وكذلك الرافضة، واليهود يرون غش الناس، وكذلك الرافضة، واليهود لا يعدون الطلاق شيئا إلا عند كل حيضة، وكذلك الرافضة، واليهود لا يرون العزل عن السراري، وكذلك الرافضة، واليهود يحرمون الجري والمرماهي، وكذلك الرافضة. قلنا أنها نوع من أنواع السمك، الجري والمرماهي، واليهود حرموا الأرنب والطحال، وكذلك الرافضة، واليهود لا يرون المسعى الخفين، وكذلك الرافضة، واليهود لا يلحدون اللي هو في القبر، وكذلك الرافضة. وقد ألحد لنبينا صلى الله عليه وسلم، واليهود يدخلون مع موتاهم أو يدخلون مع موتاهم في الكفن سعفة رطبة، وكذلك الرافضة. ثم قال يا مالك، وفضلهم اليهود بخصلة، قيل اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا حواري محمد، يعنون بذلك طلحة والزبير. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، والسيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة، ودعوتهم مدحوظة ورايتهم مهزومة، وأمرهم مشتت، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. وقد روى أبو القاسم الطبري اللي هو اللالكائي في شرح أصول السنة نحو هذا الكلام من حديث وهب بن بقية الواسطي عن محمد بن حجر الباهلي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول، وهذا الأثر قد روي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول من وجوه متعددة يصدق بعضها بعضا وبعضها يزيد على بعض، لكن عبد الرحمن بن مالك بن مغول ضعيف، وذم الشعب لهم ثابت من طرق أخرى، لكن لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين في خلافة هشام، وقصة زيد بن علي بن الحسين كانت بعد 21 و100 سنة في آخر خلافة هشام. قال أبو حاتم البستي قتل زيد بن علي بن الحسين بالكوفة 22 وصلب على خشبة، وكان من أفاضل أهل البيت وعلمائهم، وكانت الشيعة تنتحله. يعني سمو الرافضة زيد بن علي إمام من آل البيت ومن أئمة أهل السنة، جاءوا إليه هؤلاء المجوس وقالوا ماذا تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيراه وخليفته من بعده. فقالوا رفضنا زيد، فسموا الرافضة لأنه رفض مقولتهم وطردهم رضي الله عنه وأرضاه، وقد قتل. طبعا زيد كون هناك خلافات سياسية في عهد الأمويين سارت بين بعض آل البيت وبين هذا، ليس لها أثر في مسألة معتقد أهل السنة والجماعة. يعني زيد وإن قتله بنو أمية إلا أن اللي ندير الله به أنه من آل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أفضلهم، وكتبه وآثاره معروفة، وقد كتب عنه أحد زملائنا رسالة قيمة في جامعة أم القرى. إذن أنتم تلاحظون أيها الإخوة، وهذا مربط مهم جدا في بداية الكتاب، لا تغفلون عنه كلما مشينا في ثنايا الكتاب، ما هي أوجه التشابه بين الرافضة واليهود وبين الرافضة والنصارى، وكيف أن اليهود والنصارى فضلت عليهم بأنهم مدحوا من كان أصحاب موسى ومن كان أصحاب عيسى، وهؤلاء جعلوا همهم الطعن والتكفير لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلتقي الأسبوع القادم، إلى هنا ينتهي هذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.